بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. نعم، ثم قال:
حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، أنبأنا الليث بن سعد عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب بن القرظي عن فضالة.
حافظ عندكم زيادة أو زياد؟
زيادة
في نسخة زيادة، وعندك
التاء المربوطة.
أي كذلك يوسف زيادة. نعم تفضل.
عن زيادة بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحدكم شيئا أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك.
ضبطها عندنا ربنا، كأنها جملة تامة، ولو كانت على سبيل النداء لقال: ربنا الله الذي في السماء، وكان الأقرب أن تكون على النداء. نعم.
ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على هذا الوجع فيبرأ.
نعم، هذه رقية، ولكن الحديث وللأسف ضعيف، هذا الحديث وللأسف ضعيف، وإن كان جمله ومعانيه حسنة، وهو من الأحاديث التي استدل بها شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية، فكأن شيخ الإسلام تيمية يرى الاحتجاج به، لكنه يعني وصف بالضعف، بل وصف بالنكارة أيضا. والشاهد منه هو قوله: ربنا أو ربنا الله الذي في السماء، في السماء، فهذا يدل على العلو. وكذلك قوله نعم، لا، هي الجملة الأولى هي الدالة على هذا الأمر. طيب، ثم إنه قال:
حدثني محمد بن بشار العبدي، حدثنا وهب بن جرير.
أظن عندكم عند نسخة بدر البدر التضعيف أيضا. نعم، وضعفه لضعف زياد أو زيادة بن محمد، هذا هو سبب ضعفه. نعم.
حدثني محمد بن بشار العبدي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا
قال حدثنا
أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعربي، فقال: يا محمد، هلكت المواشي ونهكت الأموال، وإنا نستشفع بك على الله وبالله عليك، فادع الله أن يسقينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أعرابي، ويحك، وهل تدري ما تقول؟ إن الله أعظم من أن يستشفع عليه بأحد من خلقه، إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أراضيه مثل القبة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب.
نعم، هذا الحديث أيضا ضعفه العلماء بسبب محمد بن إسحاق صاحب السير، ومحمد بن إسحاق موصوف عندهم بالتدليس، فإذا دلس وعنعن فالحديث ضعيف، فهذا الحديث قد ضعفه جمع من أهل العلم، وهو من أحاديث كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفي بعض نسخ كتاب التوحيد أن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب أيضا أشار إلى ضعفه. والشاهد منه هو قوله، وهو بين: إن الله فوق عرشه فوق سماواته، وسماواته فوق أراضيه مثل القبة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا مثل القبة، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. الأطيط هو الصوت الذي يسمع من جلود وسيور الرحل إذا ثقلت بالراكب. وقطعا أن هذا الوصف ليس وصفا للرب سبحانه وتعالى، وإنما هو وصف للرحل، هذا على فرض صحته. والذهبي رحمه الله قال فيه كلاما حسنا نقرأه: يقول قال الإمام الذهبي هذا حديث غريب جدا فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند وله مناكير وعجائب، فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. وأما الله عز وجل فليس كمثله شيء، جل جلاله وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، والأطيط الواقع بذات العرش من جنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذلك صفة للرحل والعرش، ومعاذ الله أن نعده صفة لله عز وجل. ثم لفظ الأطيط لم يأتي به نص ثابت، وقولنا في هذه الأحاديث، وهذه هي الفائدة التي نرعي لها أسماعنا، وقولنا في هذه الأحاديث أننا نؤمن بما صح منها وبما اتفق السلف على إمراره وإقراره، فأما ما في إسناده مقال واختلف العلماء في قبوله وتأويله فإننا لا نتعرض له بتقرير، بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا يفسر لك طريقة السلف من إرادهم لكثير من الأحاديث التي فيها ضعف، قال بل نرويه في الجملة ونبين حاله. وهذا الحديث إنما سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات الكتاب، انتهى من كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي رحمه الله. فالذهبي وغيره من الأئمة إذا أصلوا القضية بنصوص الكتاب وبصحيح السنة أردفوا ذلك بذكر الأحاديث الموافقة لذلك، وإن كان فيها أو في بعضها ضعف في الإسناد لموافقتها له، جريا على عادة من تقدمهم من السلف. طيب، ثم إنه قال
حدثنا محمد بن الصباح البغدادي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب، قال والمزن، قالوا والمزن، قال والعنان، قالوا والعنان. قال فقال ما بعد بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتين وإما ثلاثة وسبعين سنة، والسماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، وفوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أضلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء، وعلى ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى.
نعم، هذا الحديث مشهور بحديث الأوعال لورود هذه الكلمة فيه، والمقصود بالأوعال هنا الملائكة التي تحمل العرش، والتي جاء وصفها في الحديث أن ما بين أضلافهن وركبهن مثل ما بين السماء إلى السماء. ففي هذا الحديث بيان للمسافات الهائلة بين كل سماء وسماء، وما فوق السماوات السبع من بحر، وبيان كثفه، وكذلك الأوعال التي تحمل العرش، وما بين أضلافهن وركبهن إلى آخر ذلك من التفاصيل الواردة في هذا الحديث. وأكثر أهل العلم على تضعيف حديث الأوعال، والذهبي رحمه الله اضطرب كلامه فيه، تارة يوافق الحاكم على تصحيحه وتارة يخالف، ومعظم أهل العلم على تضعيف حديث الأوعال. هنا قال عندي المحقق أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن مطة وابن بطة، وذكر مجموعة أيضا ممن رووه، ثم ذكر ما في سنده من الضعف، عدة من الرواة ضعفاء. والذي عندك يا يوسف ضعفاء؟ نعم، فيه عدد من الرواة الضعفاء. ثم إنه قال
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به مرت رائحة طيبة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنتي فرعون وأولادها، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها، فقالت بسم الله، فقالت ابنته أبي، قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله، فقالت أخبر بذلك أبي، فقالت نعم، فأخبرته فدعا بها، فقال من ربك؟ قالت من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الذي في السماء، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم دعا بها وبولدها فألقاها فيها فألقاهم فيها. وساق أبو سلمة الحديث بطوله.
نعم، هذا بحمد الله حديث صحيح، وهي قصة عجيبة رحمه الله رحمة واسعة. هذه الماشطة ماشطة ابنة فرعون، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله. وها هنا فائدة، وهي أن ما يقع من الناس الآن حينما يفزعون أو يقع لهم شيء يقولون بسم الله له أصل، له أصل أن يقول الإنسان بسم الله إذا اعتراه شيء، فهذا أفاده قولها بسم الله. فلفت انتباه ابنة فرعون، قالت أبي، يعني تقصدين أبي؟ قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت أخبر أبي بذلك؟ قالت نعم رحمه الله. وهذا من قوة إيمانها ورباطة جأشها، لم تبالي مع أنها كانت تعلم أن فرعون كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، لكن إيمانها حملها على أن تثبت وأن تقول نعم أخبري. فدعا بها فقال من ربك؟ قالت ربي. قال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الذي في السماء. وهذا هو موضع الشاهد، أنها عرفت ربها المعبود أنه في السماء، وهذا ما تنكره الجهمية، فرب المؤمنين في السماء، وأما رب الجهمية فرب غيره في كل مكان، فهم لا يعبدون الرب المستحق للعبادة الذي في السماء. فما كان من قال فأمر ببقرة من نحاس، ومر علي في سياق بعض الكتب بنقرة من نحاس، وكأنه إناء كبير أو قدر أو ما أشبه، فأحمي حتى صار كالجمر، ثم ألقاها وولدها فيه في هذه الحرارة المتناهية رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء.
نعم، أشار عندي إلى ضعف هذا الحديث، ولكن الحديث الذي سبقه حديث حسن، وهو في معناه ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. نعم.
حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك.
نعم، هذا الحديث وصفه عندي بأنه منكر بسبب عاصم بن بهدلة، كذلك عندك يا يوسف قال عنه ضعيف. نعم، وضعفه بسبب ضعف عاصم. قلت نعم، قال وفي سنده وفي سند حديث الباب أيضا محمد بن يزيد بن محمد بن كثير وهو ضعيف. طيب، ثم قال
حدثنا مسدد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسر عن ثوبه حتى أصابه، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه.
نعم، هذا حديث صحيح وهو عند مسلم، حديث مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ثوبه حتى أصابه ماء السماء، وعلل ذلك بأنه حديث عهد بربه. ومعنى أنه حديث عهد بربه يعني أنه قد خلق بأمر ربه سبحانه وتعالى حديثا، ولكونه جاء من جهة العلو فهو أقرب إلى ربه من غيره، كما سيبين أبو سعيد. قال أبو سعيد
قال أبو سعيد ولو كان على ما يقول هؤلاء الزائغة إنه في كل مكان ما كان المطر أحدث عهدا بالله من غيره من المياه والخلائق.
إذن هو لاحظ رحمه الله أنه جاء من جهة العلو، فلما كان من جهة العلو والله سبحانه وتعالى له العلو المطلق كان يعني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى من سائر المياه المخلوقة في الأرض. نعم.
حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه أيها الناس إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، حتى ختم الآية.
نعم حسن عندي هذا الإسناد. وأما أصل القصة فهو مشهور، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عمر رضي الله عنه فاعتلى المنبر وقال من زعم أن محمدا قد مات علوته بالسيف، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، لأنه كان مشدوها مصدوما رضي الله عنه. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد ذهب إلى إصلاح بعض شأنه في العالية، فعاد سريعا وجاء المسجد وعمر رضي الله عنه يخطب في الناس ويهددهم ويتوعدهم، فدخل ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، فقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم إنه خرج إلى الناس وعمر يخطب فيهم، فانجفل الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال ما قال، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إلا أن السياق الذي ساقه المؤلف هاهنا فيه لفظ وإن كان إلهكم الله الذي في السماء، فقوله في السماء هو الشاهد على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد يعني المدني قال لقيت امرأة عمر يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس، فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز، فقال ويلك وهل تدري من هذه؟ قال لا. قال هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها.
هذه قصة مشهورة في الواقع، والذهبي رحمه الله قال هذا إسناد صالح فيه انقطاع، ولا يبعد أن تكون هذه قد وقعت، لكنها من حيث الصنعة الحديثية ما دام السند منقطعا فهو من قسم الضعيف. هكذا قال عندك يوسف منقطع. طيب، وفيها أن عمر رضي الله عنه أصغى لهذه المرأة خولة بنت ثعلبة وهي زوجة أوس بن الصامت الذي أنزل الله تعالى فيهما قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فكان من شأن عمر رضي الله عنها أن أصغى لها حتى قضت حاجتها ولم يقبل فيها لوما لوما، وقال لو بقيت حتى أصلي وأرجع لو حضرتني صلاة. والشاهد من هذا السياق على فرض صحته قوله هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، مما يدل على إثبات علو الله تعالى فوق خلقه فوق سماواته. ثم قال
حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب الحناط عن الأعمش عن خيثمة أن عبد الله قال إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملك اصرفوا عنه. قال فيصرفه فيتظنى بحيرته سبقني فلان وما هو إلا الله.
نعم، على كل حال هذا أثر موقوف وفيه أيضا ضعف ضعفه المحقق، وهو موقوف على عبد الله، لعله عبد الله بن مسعود قال عن خيثمة أن عبد الله قال. ومعنى هذا الحديث أن العبد يهم بالأمر من أموره، من تجارة أو إمارة يسعى في تحصيلها، حتى إذا قارب وكاد أن يبلغ مبتغاه نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فقال للملك اصرفه عنه. قال فيصرفه فيتظنى بحيرته، يعني كأنه والله أعلم من الظنع والمعاناة والتألم والحسرة والأسف أو نحو هذه الكلمات، ويقول سبقني فلان، يعني سبقني فلان إلى نيل هذه التجارة أو إلى هذه الإمارة، وما هو إلا الله، يعني أن الله تعالى هو الذي صرفه عنه لحكمة علمها سبحانه. ولهذا كان العبد في دعاء الاستخارة يقول سائل الرب: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقتر لي الخير حيث كان ثم ربني به. فهذا معنى ينبغي ألا يغيب عن المؤمن، لأنه من أعظم أسباب السعادة أن يعلم العبد أن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه. وفي صحيح مسلم: لا يقضي الله على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له. فحتى لا تذهب نفسك حسرات أيها الإنسان على ما يفوتك من أمر الدنيا، ظن بالله خيرا، وأن الله صرف عنك هذا الأمر لخير ادخره لك أو لشر صرفه عنك. وهذا سر سعادة المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثم قال:
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن عاصم بن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة خمسمائة عام، وبين كل سمائين مسيرة خمسمائة عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه.
نعم، هذا حديث أيضا مما استدل به الشيخ ابن تيمية رحمه الله في الواسطية على مسألة العلو من الأحاديث النبوية، لكنه ها هنا موقوف على ابن مسعود، وإن كان مثل هذا له حكم الرفع، لأنه لا يمكن لابن مسعود أن يأتي بمثل هذه الأمور الغيبية إلا أن يكون قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له حكم الرفع. أشار المحقق عندي إلى تحسين هذا الأثر، وعندكم حسنة؟ طيب، وهذا يعني سنده حسن، وإن كان موقوفا في هذا السياق على ابن مسعود رضي الله عنه. والشاهد من قوله بعد ذكر كل سماء وسماء قال: والعرش على الماء، وهذا شاهده في كتاب الله: وكان عرشه على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وأفادنا أيضا الجمع بين صفتي العلم والعلو، الجمع بين صفتي العلم والعلو، فهو سبحانه له العلو المطلق بذاته ويعلم ما عليه عباده من مختلف الأحوال. ثم قال:
حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري أنبأنا يحيى بن أيوب قال حدثني عمارة بن غزية عن قدامة بن إبراهيم بن محمد بن حاطب أنه حدثه أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وقع بجارية له فقالت له امرأته: فعلتها؟ قال: أما أنا فأقرأ القرآن. فقالت: أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنب. فقال: أنا أقرأ لك. فقال: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. فقالت آمنت بالله وكذبت البصر.
اللهم استعان. على كل حال هي حكاية طريفة ولكنها منكرة، منكرة من حيث الإسناد والواقع من حيث المثل، يعني لو تأملها الإنسان. عبد الله بن رواحة على فرض صحة القصة أراد أن يخرج من الحرج أمام امرأته حين وقع على جارية له، ويحل له شرعا أن يقع على جاريته إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، لكن غيرة النساء حملت المرأة على أن يعني تعتب عليه، فأراد أن يعرض بإنكار وقوع ذلك. قال أنا أقرأ القرآن، فقالت أما أنت فلا تقرأ القرآن وأنت جنوب، لعلها أدركت قريبا يعني من الحال. فقال أنا أقرأ لك، ولعله ورى بذلك لأنه لم يقل الآن أنا أقرأ لك، لكن في هذا نكارة، لأنه كما في الحديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، فهو قد يعني أوهمها بأنه يقرأ قرآنا، وهذا وجه النكارة في المتن، أنه يبعد أن ابن رواحة يلبس على زوجته أن هذا المقروء قرآن وهو شعر. وموضع الشاهد منه وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، ولكن ولله الحمد في الآيات والأحاديث الصحيحة غنية عن مثل هذا. ولو قال قائل لنفرض أن هذا صحيح، فما وجه الدلالة منه والكلام قصة عن ابن رواحة؟ فيقال الإقرار، الإقرار الإلهي، لا نقول الإقرار النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا في هذا السياق لم يكن شاهدا، وإن كان ورد في بعضها أنه قص عليه ذلك، لكن على فرض أن هذا لم يقع، فإن شيء يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبه الرب ولا يعلم الرب نبيه صلى الله عليه وسلم به يسمى عند بعض العلماء الإقرار الإلهي، وهو مختلف فيه، هل لا يعد ذلك من أوجه الاستدلال أم لا الإقرار الإلهي. على كل حال هي حكاية كما سمعتم منكرة، وفي الأحاديث والآيات غنية عنها.